مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نتحدث وإياكم اليوم عن آخر تطورات الأوضاع في سوريا، وتحديدا الاعتداءات من قبل الطيران الحرب الإسرائيلي على بعض المواقع المدنية والعسكرية السورية على جبهة القنيطرة المحررة، وأيضا نلقي الضوء على الموقف التركي من كل ما يجري، أو بالأحرى موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تركيا التي طالبتها على لسان وزير دفاعها كارتر إشتون بأن تبذل جهود أكبر من أجل مواجهة داعش وحماية الحدود بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى. وهناك الكثير من التفاصيل الأخرى نتابعها في الحوار الذي أجريناه مع الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور طالب إبراهيم. الباحث الاجتماعي والسياسي الدكتور طالب إبراهيم. دكتور طالب، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم دكتور طالب. نحن وإياكم كنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن أهم مجريات الأحداث في سوريا من مختلف النواحي، ولكن من الواضح أن الأوضاع حول سوريا تارة تتعقد بشكل يصل إلى طريق مسدودة، وتارة تراها تنفرج لوقت ما ثم تعود وتنحسر. أريد هنا أن أسأل وأبدأ بالاعتداء الإسرائيلي. طيران القوات الإسرائيلية كان قد اعتدى يوم أمس على لواء 90 في الأراضي السورية في القنيطرة المحررة والقرب من صعصع، يعني هذه المناطق التي توجد فيها الكثير من المجموعات الإرهابية المسلحة، وبالتحديد بالقرب من المنطقة من الزبداني. يعني ما هي الرسائل التي يمكن أن نقرأها من هذا الاعتداء في ظل هذا الظرف، عدا عن أنهم يريدون فتح أو منفذ أو باب متنفس للمجموعات الإرهابية؟
أولا، هذا العدوان الإسرائيلي ليس الأول، بل هناك سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على الأراضي السورية. يشير الاعتداء بالإجمال إلى دخول إسرائيل كطرف أساسي في معادلة الصراع الداخلي، أو ما يحكى عنه أنه صراع داخلي سوري. هو من الأساس لم يكن هناك شيء داخلي، كلها لعبة دولية وأقليمية داخل سوريا، لكن إسرائيل هذه المرة تظهر سافرة وجهارا نهارا على خط الأزمة. ولكن ما أريد أن أشير إليه هنا أنه في كل مرة تصاب الجماعات المسلحة أو تقع هذه الجماعات الإرهابية المسلحة في مأزق عسكري أو أمني كبير، تهب إسرائيل إلى نجدتها. في القصير أثناء النصر في القصير قامت إسرائيل بضربة جمراية، أثناء النصر في مورك شمال حما قامت إسرائيل بالاعتداء على مواقع جنوب دمشق. كل مرة يكون هناك انتصار وتقدم جيش سوري، تأتي إسرائيل وهي تريد ربما أن تحرف الحرب باتجاه آخر، أو أن تستدرج ردا من الجيش السوري في العمق الإسرائيلي، يقتضي دخول المدرعات الإسرائيلية مباشرة على خط القتال وربما التوجه نحو العاصمة سوريا. هذه هي خطة إسرائيل، وربما هذه الخطة مدعومة عربيا وإلى حد بعيد.
نعم دكتور، سؤالي هنا، يعني سوريا بالعادة كانت ترد بتصريح أو ببيان وتعد بالرد في الوقت المناسب والمكان المناسب. يعني السؤال هنا، هناك أنباء وردت عن أن القيادة السورية اتخذت قرار بإلغاء معاهدة فض النزاع مع إسرائيل، وأنها سوف ترد على أي اعتداء إسرائيلي، أو أنها سترد على هذا الاعتداء. هل يعني أن سوريا بالفعل يمكن أن تتوجه باتجاه الرد على إسرائيل؟ ونحن نعلم تماما من خلال متابعات لماذا سوريا تصبر كل هذا الصبر على يعني الاستفزازات الإسرائيلية؟ هل من بوادر أو يعني شيء ما يطفو على السطح من حرب مدروسة من قبل الطرف الآخر؟ طبعا
أولا الشعب السوري،
أنا قصدت بكلمة مدروسة وأنت تعلم تماما ماذا أقصد.
نعم سيدي، الشعب السوري، وأنا أعتقد وأجزم أنني أمثل قسم كبير جدا من هذا الشعب كرأي عام، كتوجهات رأي عام، لا أمثله سياسيا ولا أمثله حزبيا، يقرف من عبارة الرد في الوقت المناسب ويقرف من هذا النوع من الكلام. الشعب السوري الآن يريد ردا عسكريا مباشرا. نحن نرى إسرائيل أوهم الخيط العنكبوت، هناك من يرون الأمور بطريقة أخرى. قضية رد مدروس أو غير مدروس، أنا لا أعلم ماذا تخطط القيادة أو إذا كانت سترد من الأساس على هذه الاستفزازات الإسرائيلية التي يعتبر البعض أنها ربما ستكون مدخلا لتغيير قواعد اللعبة في سوريا نحو دعم الجماعات المسلحة.
أنا أيضا قصدت دكتور، عذرا للمقاطعة، القرار المدروس من جهة الطرف الآخر، حرب مؤقتة مدروسة بتفاصيلها وبنتائجها.
نعم، أنا منذ بداية الأزمة السورية تحدثت للعديد من وسائل الإعلام الصديقة لشعبنا، وقلت أن نهاية هذه الأزمة ستكون حربا إقليمية، وأتمنى أن تكون هذه الحرب الإقليمية ضد العدو الإسرائيلي، لأني أتخوف أن تتورط تركيا أو أن تورط نفسها تركيا في حرب إقليمية مع سوريا ربما لدعم المسلحين. الآن الصورة في سوريا ليست سهلة، واتخاذ قرار من هذا النوع ليس سهلا. حلفاء سوريا ليسوا الآن مستعدين كما أعتقد للذهاب بعيدا في خيار كهذا. سوريا منفردة غير قادرة الآن على مواجهة إسرائيل بسبب الاختلال الكبير في الميزان العسكري، وبسبب التحالف الإسرائيلي السعودي الخليجي وتحالفها أيضا مع جبهة النصرة ومع داعش ومع جماعات أخرى، أي أن رقعة المعركة ومكان وزمان أصبح معقدا جدا. ولكن هذا لا ينفي على الإطلاق احتمال أن يكون هناك رد من نوع ما، وأعتقد أن قادمات الأيام ستكون هي الفيصل بهذا الاتجاه.
نعم دكتور، أنتقل إلى محور موازي لما يجري في سوريا ثم نعود إلى بعض التفاصيل الداخلية لسوريا. صرح وزير الدفاع الأمريكي كارتر أشتون أمس حول محاربة داعش، واعتبر أن تركيا يجب عليها أن تبذل جهود أكثر من ذلك من أجل المساعدة في مواجهة هذا الإرهاب في سوريا والعراق، وعليها أن تحمي حدودها مع هذين البلدين، كما قال أن السلطات التركية تدرس الآن إمكانية المشاركة في الطلعات الجوية التي يقوم بها التحالف. يعني السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يمكن أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية اقتنعت إلى حد ما بما طرحه الرئيس بوتين من تشكيل تحالف إقليمي من أجل مواجهة داعش، ونحن نعلم أن التحالف الدولي يعني كان يرمي المساعدات والحمولات من الأسلحة لداعش، أما الآن تتغير اللهجة وتتغير السياسة وتتغير المواقف وسحب صواريخ باتريوت إلى ما هنالك من هذه التفاصيل؟ فهمت أمريكا الدرس؟
لا أعتقد أن أمريكا فهمت الدرس، ولكن أمريكا بدأت تشكك في نوايا الحليف التركي. الولايات المتحدة الأمريكية عقدت تحالفا مع تركيا بعد التحالف الأساسي لمحاربة داعش، بموجبه تسمح تركيا الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قاعدة أنجارليك، وتشارك التركية أيضا في توجيه ضربات لداعش. لكن الأمر الذي جرى أن الضربات التركية اقتصرت على حزب البيكيكي، حزب العمال الكردستاني واليوبيكي وإلى غيرها، وهنا الأمريكيون وجدوا أن تركيا بدلا من أن تقاتل داعش أخذت تقاتل حلفاء أمريكا الأكراد. هذا الأمر أثار امتعاض واشنطن وأثار غضبها، هذا أمر. الأمر الآخر، هناك ضغوط كبيرة على الإدارة الأمريكية من قبل حلفاء واشنطن الأوروبيين حول تنظيم داعش وحول الدعم التركي العلني والواضح لهذا التنظيم، وبالتالي جاء هذا التصريح الأمريكي. في جميع الأحوال لا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية مقتنعة بخطوة أو بفكرة الرئيس فلاديمير بوتين لتشكيل تحالف إقليمي حقيقي ومنطقي وعقلاني لمواجهة داعش. الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من داعش وتستثمر بها، تستفيد من القاعدة وتستثمر بها، كذلك الأمر من جبهة النصرة وهذه التنظيمات. ما أريد أن أشير إليه هنا أن قيام هذا التحالف الذي تحدث عنه الرئيس بوتين، هذا التحالف يجب أن يكون برعاية روسية وباشتراك كل من سوريا، روسيا وإيران وحزب الله كحلف واحد. والسؤال الذي أطرحه هنا الآن على القيادة الروسية وعلى القيادة السورية وعلى الجميع، لماذا لا تشارك القاذفات الروسية بضرب مواقع داعش وغير داعش من التنظيمات الإرهابية داخل سوريا؟ هذا يعني اشتراكا في الحرب الدولية ضد الإرهاب، وهذا أمر لا يستطيع أحد أن يلوم روسيا عليه لأنها هي تحارب الإرهاب. وأعتقد أن هذا سؤال كبير جدا، وتمنيت أن أرى هذا الأمر منذ بداية أزمة، وجميعنا في سوريا نتمنى دخول الروس بصورة مباشرة على هذا الخط. ولكن التحالف الغربي وغير الغربي هو تحالف دعم داعش وتثبيت داعش، وليس على الإطلاق موجها ضد داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية.
دكتور، متابعة لهذا الأمر وبسؤال دون أن يكون استفزازي لأي أحد أو لأي جهة، يعني هو هذا السؤال يطرح بكسرة، يعني سوريا دولة ذات سيادة وحتى الآن تحارب الإرهاب منذ 5 سنوات ولم يستطع أي أحد أو أي قوى أو أي جهة أن تنتزع منها شرعيتها الدولية، وكل العالم بات يعترف بهذا الأمر حتى هذه اللحظة رغم أنهم يدعمون الإرهاب. السؤال الذي أريد أن أسأله هنا، أنتم تطالبون في سوريا بأن يقوم الجيش الروسي بالتدخل المباشر والقاذفات الروسية تضرب الإرهاب، لماذا لم تتقدم سوريا حتى الآن بطلب رسمي كونها دولة ذات سيادة ويحق لها من خلال العلاقة التاريخية العريقة مع روسيا أن تتقدم بهذا الطلب؟
سأوزيع لك سرا أني أنا طلبت ذلك من القيادة السورية، ولا أدري إذا كانت قد توجهت بالطلب إلى روسيا، وأريدك أن تنقل الطلب أنت عبر الأسير وعبر إذاعتكم المحترمة إلى القيادة الروسية. هذا طلب من الشعب السوري ليس من قيادة، ولكن لا أفهم بعض في لحظات معينة وعلى مستوى العلاقات السورية الروسية أشعر أنا شخصيا أن هناك كمراقب أن هناك خلل من نوع ما، فنوايا القيادة السورية هي بإقامة أوسع العلاقات وأفضلها مع روسيا، وأمر هذا الأمر لمسناه في الدفاع الروسي العظيم والذي نفخر به عن سوريا شعبا وحضارة وتاريخا، ولكننا على أرض الواقع لا نرى أن التنسيق على المستوى العسكري والأمني والاستراتيجي، لا أرى أن هذا التنسيق يجري كما نريد. إذن هناك خطأ وخلل كبير جدا في المفاصل التنفيذية، ربما من بلد واحد وربما من البلدين.
نعم.
هذا أمر أتحدث به الآن علنا وعلى الهواء.
نعم، قد يكون جهة أو أشخاص كما يقول البعض، لكن أريد أن أتحدث هنا دكتور طالب، أنت تتفضل وتتحدث بهذه الدقة وهذه التفاصيل وأنا أحترم ذلك، لكن كباحث سياسي ومطلع وأنت جزء لا يتجزأ من يعني خزان الأزمة الذي لديك دكتور طالب، طائرات الميج 31 وصواريخ الكورنيت والدعم الذي يقدم من الفترة الأخيرة، الأخبار طبعا أنا هنا لا أؤكد هذا الخبر، لكن هذا الخبر انتشر ولم يكن هناك أي تعليق صريح أو رد صريح من الجهات السورية أو حتى الروسية طبعا، ولكن هذا النبأ ورد في وكالات أنباء رسمية وغير رسمية هنا وهناك، كيف تقرأ؟
نعم، هذا الدعم ضروري ومطلوب
إن كان صحيحا طبعا، حتى لا أتهم بأنني أؤكد هذا الخبر. نعم.
نعم، أنا لا أستطيع أن أؤكد ولا أستطيع أن أنفي، وحتى إذا كنت أعرف لا أتحدث بهذه الأمور الفنية التفصيلية، ولكن المعركة التي تخوضها سوريا الآن والجيش العربي السوري هي معركة دفاع عن الإنسانية قاطبة، وروسيا معنية أكثر من غيرها بهذا النزاع، لأنه كما تحدث الرئيس بوتين عشية سقوط الدولة في ليبيا قال إن سيطرة إسلاميين متشددين على الحكم في ليبيا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة في شمال القوقاز، فما بالك بسوريا التي يقاتل فيها حوالي 5000 متطرف شيشاني استخدمتهم المخابرات التركية. نحن وروسيا نواجه عدوا واحدا ومخاطر واحدة، ويجب أن نقاتل في جبهة واحدة. هذا هو الطرح الذي أريد أن أطرحه، أتمنى على القيادة الروسية، أتمنى أن توجه كل الدعم لسوريا وأن لا تتقيد بالقواعد الاقتصادية. أدرك صعوبة اتخاذ هذا القرار خصوصا في مرحلة أزمة اقتصادية تمر بها روسيا، ولكن هزيمة الإرهاب في سوريا وتحقيق نصر كبير للدولة السورية ربما سيقلب المعادلة حتى الاقتصادية في الداخل الروسي، لن يبقى شيء يضغطون لأجله الآخرون عندما تنتصر روسيا وسوريا في هذه الحرب. يجب أن يكون هناك دعم هائل لسلاح الجو العربي السوري الذي أثبت أنه أفضل سلاح جو في العالم حتى الآن في مواجهة هذا الإرهاب. الطيارون السوريون يقاتلون بطائرات بالية من الجيل الثاني 21-23، يقاتلون بمروحيات أصلا غير قادرة على الإقلاع، مع ذلك يوجهون ضربات نارية محكمة وبالغة الشجاعة والتضحية ضد مواقع هذا الإرهاب. أعتقد أن هذا السلاح يستحق دعما هائلا أكثر من 31 وأكثر من سوخوي 33 أو 35 أو غيره. الجيش السوري يستحق الكثير وسلاح الجو السوري يستحق الكثير، ونطالب القيادة الروسية بتوجيه المزيد والمزيد من هذا الدعم خدمة للبلدين والشعبين وللإنسانية قاطبة، وعدم تقيد لا باعتراضات الغرب وعدم تقيد بالمحددات الاقتصادية، لأننا نكسب كثيرا وكثيرا جدا عندما ننتصر، وعندما نمنى بهزيمة لا قدر الله سنخسر وجودنا ودولنا ومجتمعاتنا.
نعم دكتور، لن أطيل كثيرا، ولكن الأسئلة هنا عن سوريا وعن الوضع في شكل عام، وهذا التشابك يحتاج إلى عشرات الأسئلة التي تبحث لنفسها عن أسئلة، وتداخل الأطراف وخاصة إيران الآن وتهديد يعلون بأن إيران تستخدم الأراضي السورية لإشعال حرب وإلى ما هنالك. هذا التفصيل سنتحدث عنه في حلقة مستقلة لأنه يحتاج إلى كثير من التفصيل، لكن دعني هنا أعود إلى تركيا في سؤال الأخير. يعني بما أنها كانت الجسر العالمي الذي مر من خلاله كل هذا الإرهاب بشكله اللوجستي والمادي وحتى الحي، يعني تركيا الآن لا أدري معنى التفصيل أو التسمية التي يمكن أن نطلقها، تحترق، تنهار، تتقسم، أردوغان يضيع، يفشل في تشكيل حكومته، هل هذا الوضع في تركيا وانهيار الحكم الأردوغاني أو الإخواني كما يطلقون عليه وحزب العدالة والتنمية قد يكون له أثر سلبي على سوريا أم سيكون في صالحها؟
أولا نحن نعتقد أن الأمن القومي لسوريا وتركيا مترابط بصورة وثيقة، كأمن قومي لدولتين وأمتين جارتين ولشعبين شقيقين. لكن أردوغان وعصابته ورئيس استخباراته هاكان فيدان هما أخطر تهديد للأمن القومي لتركيا وبالتأكيد الأمن القومي لسوريا. نتمنى لتركيا الاستقرار ونتمنى لها الازدهار، وإذا كان جارك بخير فأنت بخير. اقرأ أحمد داود أوغلو في كتاب العمق الاستراتيجي عندما قال لا يمكن أن تكون تركيا مزدهرة واقتصاديا وآمنة ومستقرة وجوارها مضطرب. ماذا فعل أحمد داود أوغلو وزعيم عصابته؟ دمروا سوريا ودمروا الكثير من الجوار التركي. أعتقد أن إزالة أردوغان وإزالة عصابة حزب العدالة والتنمية الإخوانية من تركيا ستكون في مصلحة تركيا وفي مصلحة.
هل تراهم يسيرون في هذا الطريق انطلاقا مما يجري؟
أعتقد أن الشعب التركي قال كلمة حاسمة وكبيرة وربما يجدد كلمته بصورة أكبر في انتخابات مزمع قيامها في 20 ثانية القادم. أما إشاعة الفوضى بتركيا وتقسيم تركيا فهذا أمر خطير جدا على الأمن القومي لسوريا وعلى أمن باقي المنطقة. نتمنى أن تسلم تركيا وأن يسلم الشعب التركي، ولكن بدون أردوغان، بدون تطرف ديني، وبدون حزب العدالة والتنمية.
نعم، الباحث الاجتماعي والسياسي الدكتور طالب إبراهيم، كنت معنا من دمشق. دكتور طالب شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.